بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الله بن حسين بالفقيه في كتابه كفاية الراغب شرح هداية الطالب من كتاب الحج: وفروض الطواف ثمانية بل تسعة، أولها ستر العورة للقادر كما مر، وثانيها الطهارة عن الحدثين، فلو زالا جدد وبنى على طوافه، وإن تعمد ذلك وطال الفصل، وثالثها الطهارة عن النجاسة التي لا يعفى عنها في الثوب والبدن والمكان، ورابعها أن يبتدئ بالحجر الأسود، فلو بدأ بغيره لم يحسب ما طافه فإذا انتهى إليه ابتدأ منه، وخامسها أن يحاذيه أي الحجر في كل مرة بجميع بدنه أي بجميع شقه الأيسر، وصفة المحاذاة أن يقف بجانبه من جهة اليمين بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه، ثم ينوي ثم يمشي مستقبله حتى يجاوزه، فحينئذ ينفتل ويجعل يساره البيت، ولا يجوز استقبال البيت حالة الطواف إلا في هذا. وسادسها أن يجعل الكعبة سميت بذلك لارتفاعها عن يساره مارا تلقاء وجهه، فيجب كونه خارجا بجميع بدنه حتى بيده عن شاذروانه وحجره، فإن خالف شيئا من ذلك لم يصح طوافه. وإذا استقبل الطائف لنحو دعاء فليحترز عن أن يمر منه أدنى جزء قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره، ويلزم من قبل الحجر أن يقر قدميه في محلهما حتى يعتدل قائما، فإن رأسه حال التقبيل في جزء من البيت. قاعدة: كل موضع مشرف يجعل له الجهة اليمنى إلا في مسألة وهي الطواف بالبيت، فإنه أشرف البقاع، ومع ذلك يجعله الطائف عن يساره لحكمة فيها أبداها بعض مشايخنا، وهي أن الله تعالى خلق القلب في الجهة اليسرى وهو بيت الذكر، فإذا طاف بالبيت وهو عن يساره فقد اجتمع البيتان بيت الرب وبيت الذكر. ذكر ذلك السيوطي في قواعده. وسابعها أن يطوف سبعا يقينا داخل المسجد ولو في الوقت المكروه، فإن ترك منها شيئا وإن قل لم يجزه، فإن شك في العدد أخذ بالأقل. وثامنها النية له إن استقل بأن لم يشمله نسك، فإن شمله سنة النية حينئذ. وتاسعها عدم صرفه لغيره كطلب غريم، وسننه أن يمشي في كله إلا لعذر، وأن يستلم الحجر الأسود وأن يقبله ويسجد عليه، فإن عجز عن التقبيل استلم بيده، فإن عجز عن استلامه أشار إليه بيده، ويراعي ذلك في كل طوفة. ولا يسن تقبيل الركنين الشاميين ولا استلامهما، ويسن استلام الركن اليماني ولا يسن تقبيله، ويقبل يده بعد استلامه، وأن يرمل الذكر في الثلاث الأول من طواف بعده سعي، وهو أن يسرع بمشيه مقاربا خطاه، وأن يمشي في الأربعة الأخيرة على هيئته للاتباع، ولو ترك الرمل في الثلاث الأول لا يقضيه، ويسن أن يقرب الذكر من البيت ما لم يتأذى أو يؤذي بزحمة، وأن يطبع في طواف يرمل فيه، وكذا في السعي، وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر، وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام، ففي الحجر يقرأ في الأولى الكافرون بعد الفاتحة وفي الثانية الإخلاص، ويجهر ليلا. ويسن أن يبدأ كل من ذكر وغيره بالطواف عند دخول المسجد للاتباع، إلا أن يجد الإمام في مكتوبة أو يخاف فوت فرض أو راتبة مؤكدة فيبدأ بها.
الحمد لله مكرمنا بالسنن والواجبات والشرائع المفروضات والهدي النبوي الجامع للخيرات، صلى الله وسلم على خير البريات وسيد السادات سيد أهل الأرض والسماوات عبد الله ومصطفاه سيدنا محمد خاتم الرسالات، وعلى آله وأصحابه أهل الدرجات، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وابتدأ الشيخ يذكر ما يتعلق بالطواف من أركان وشروط وسنن، وقد جعل الله تبارك وتعالى الطواف بهذه الشعيرة المعظمة رمزا لطلب الإنسان رحمة ربه بتذلله وخضوعه وتردده في رحاب إحسانه ومواطن امتنانه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال صلى الله عليه وسلم: وأما طوافك فإنك إذا طفت خضت في الرحمة، صار خائضا في الرحمة، فظاهره طواف بهذه الكعبة والبيت المشرف العظيم، وباطنه تطواف للقلب والروح حول حقائق المن والفتوح وعطايا ينالها من تحقق بمعاني اعتقاده في الحق تعالى قدوس سبوح. فقال الإمام الحداد: وطلسم سر الذات تشير الكعبة رمز بها تدا إليها رجال الحق من كل ناظر، ومنها هنا جذب القلوب وميلها، ومنه مطار الروح من كل طائر. وكلمت بعض العارفات طائفا طاف، قالت: على ماذا طفت؟ قال: على هذه البنية. فقالت: أجسام تطوف على أجسام. أي ما عرف سر الطواف حقيقته. وهكذا يذكرنا بفروض الطواف، قال: 8 بل 9 التي هي أركان لا يصح الطواف إلا بها، فذكر الأول منها وقال: ستر العورة لكل قادر عليها، كما مر، لأنها بمنزلة، أن الطواف بمنزلة الصلاة. ومن هنا قال الأئمة: يلزم ستر العورة في الطواف، ولكن قال المالكية والشافعية والحنابلة: هو شرط في صحة الطواف. وقال الحنفية: هو واجب ليس بفرض، فمن طاف مكشوف العورة إن كان لا يزال بمكة وجب عليه أن يعيد الطواف، وإن كان قد خرج من مكة فيخرج دما فيكون طوافه قد صح. فهذا الركن الأول. وقد كان المشركون منهم من يطوف عند بالبيت عريان، وذلك مما زينت لهم نفوسهم وسولت لهم شياطينهم، ويأخذون يتعذرون ويبررون أعمالهم، يقولون: إن هذه ثيابنا عصينا الله فيها فلا تصلح للطواف، ما زلنا نطوف بها. فقل لهم: وقد عصيتم بأبدانكم كذلك، إنما ثيابكم كانت لباسا لأبدانكم، والمعصية إنما صدرت من أبدانكم، فكيف تطوف أبدانكم العاصية؟ وذلك من التسويل والتلبيس من إبليس. فكانوا منهم من ينتدب لكشف بدنه عند الستر، عند طواف بالبيت العتيق. فأرسل صلى الله عليه وسلم في العام 9 سيدنا أبا بكر الصديق ليحج بالناس، وقال أمر سيدنا علي أن ينادي ألا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فمنعوا من ذلك وحفظت حرمة البيت، فحج صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ليس في الناس وبين الحجاج مشرك، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك، ولا بقي من يطوف بالبيت عاريا. وهكذا نادى سيدنا علي بسورة براءة في الموقف وفي منى، وطاف على الأماكن، وأمر جماعة من الصحابة أن يطوفوا ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان سيدنا أبو بكر يساعد سيدنا علي على المهمة ويرسل معه من يطوف على الأماكن وينادي بهذا النداء حتى عم النداء جميع الحجاج، وعلموا أنه بعد هذا. فقال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وترك لهم الفسحة في بقية العام ليتأهبوا يهيئوا لأنفسهم الخروج والأماكن في الخارج الحدود الحرم، وهذا من لطف الله ورحمته بعباده. ها وإلا فصارت الحكومات والدول العذاب إذا غضبوا على أحد يقولون 48 ساعة 24 ساعة يخرج من البلد ولا يبقى فيها. ها ولكن هذا أعطى فسحة بقية العام للمشركين أن يخرجوا يهجئوا أنفسهم يرتبوا أحوالهم يخرجوا من مكة المكرمة، فصار حراما عليهم قرب حدود الحرم من خارج مكة من بعد ذلك العام. الطهارة عن الحدثين، لما نزلت سورة براءة بهذا الأمر بعث النبي سيدنا علي وقال الحق أبا بكر ونبئ الناس، وقال له بعض من عنده لو أرسلت لأبي بكر وهو أمير الحجن يقوم بالأمر، قال يبلغ عني رجل من أهل بيتي. فلحق سيدنا علي بسيدنا بكر، فلما وصل وقد بعثه صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا بكر يتأخر يقول تفضل تقدم، قال لا لم يبعثني أميرا إنما بعثني مبلغا، أنت أمير الحج وأنت أميرنا وأنا مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. فصار يصلي خلف سيدنا أبي بكر، واستفسر سيدنا بكر أبعثك رسول الله أميرا، استعد أن يمضي خلف سيدنا علي مهتما مأمورا، فقال له لم يبعثني أميرا الحج أنت أميرنا، ولكن بعثني مبلغا عنه ليبلغ الناس سورة براءة وما كان فيها من أحكام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فمضوا، وكان في تلك الحجة البلاغ وبعث المؤذنين يؤذنون في الناس بهذا الأمر، وعلمنا قول الحنفية أنه من طاف مكشوف العورة فيلزمه الإعادة إن كان بمكة، فإن كان قد سافر عنها فيخرج الدم. وقول الجمهور أنه لا يصح الطواف أصلا إلا بستر العورة. حتى يروى عن الإمام الشافعي يقول عن المرأة وعورتها أنها لو ظهر منها شعرة من رأسها في طواف الإفاضة رجعت بغير حج، ها فاتها الحج كله. هكذا وأي خطوات برزت فيها عورة الطائف وجب عليه أن يعيد تلك الخطوات ولا تعد من الطواف، فيعيد وهو مستور، فإن لم يعد حتى دار فالدوران الثاني يعد هو للطوفة الذي قبله وتلغى طوفة فيزيد طوفة من الطوفات السبع حتى يكمل شوط السبعة الأشواط وهو مستور العورة. هذا هو الشرط الأول. وبالعموم جاءت الشريعة بالستر ومراعاة الحياء والحشمة والتربية على ذلك، وجعلت مقابل ذلك أن الحريص على الستر في الدنيا الذي يستر عوراته ويستر عورات إخوانه المؤمنين الظاهرة والباطنة أن يستره الله يوم القيامة بستره الجميل، فلا يبرز معايبه ولا مقابحه على العباد. ومن لم يبالي بستر عورة نفسه أو بستر عورة غيره من المسلمين كشفه الله وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل. وهكذا جاءتنا الشريعة بالستر الجميل والتربية على ذلك، وتربية ناشئتنا من أطفالنا على ذلك وعليهم. وهكذا مضى الذين عرفوا مقاصد الشريعة على تنمية وتقوية الحياء ومراعاة الستر في مختلف الأحوال. قال: وثانيها فروض الطواف الطهارة عن الحدثين. وقد تكرر علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره، يقول عليه السلام: الطواف حول البيت مثل الصلاة، وفي لفظ الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله حل في النطق، وفي لفظ إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير. فما دام بمنزلة الصلاة وجب أن يكون متطهرا عن الحدثين. فقال الأئمة الثلاثة أيضا: الطهارة عن الحدثين شرط لصحة الطواف. وقال الحنفية: هو واجب، وواجب من الواجبات، يلزم من أراد الطواف أن يكون متطهرا، وإن لم يكن متطهرا فيجبر بدم. وفي قول عندهم وعند الحنابل أيضا غير معتمد أن الطهارة سنة للطواف، أن الطهارة الطواف سنة. وعلمت ما عليه الجمهور أن الطواف أن الطهارة للطواف شرط لصحته، فلا يصح الطواف إلا مع الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر. حتى قال الحنفية: إذا كانت المرأة حائض وأراد رفقتها أن يسافروا ولم تطف بعد طواف الإفاضة فماذا تصنع؟ وقالوا: تعصب وتطوف وهي حائض، وتخرج كفارة جمل، تذبح جمل وتنفر مع قومها تسافر. فقال غيرهم: لا سفر لها وهي باقية على الحرمة على الإحرام، لا يتم تحللها حتى تطهر ثم تطوف. وقالوا: إن المرأة إذا حاضت وجب على رفقتها أن لا يسافروا ولا يغادروا مكة حتى تطهر وتطوف، لقول صلى الله عليه وسلم في صفية: أحابستنا هي، أي تكون حابسة لنا ما نسافر حتى تطهر. قالوا: إنها قد طافت طواف الإفاضة. قال: فلا إذن فلتنفر معنا، فأسقط عنها طواف الوداع. فقول أحابستنا هي دليل على أن الرفقة واجب عليهم يراعون هذا الحكم، ولهذا قالوا: تصير أميرة من غير تأمير، خلاص إذا حاضت قبل أن تطوف وصارت أميرة على الركب حقها، ممنوع يسافرون حتى تطهر وتطوف بالبيت العتيق طواف الإفاضة. لا إله إلا الله. يقول صاحب البدايع من الحنفية: فإن طاف محدثا جاز مع النقصان، لأن الطواف بالبيت شبيه بالصلاة، وقال: ومعلوم أنه ليس بصلاة، فلكون طواف حقيقة حكمنا بالجواز، ولكون شبيب الصلاة حكمنا بالكراهة لمن يطوف محدثا. على كل وعرفنا قول الجمهور أهل العلم أنه لا بد من الطهارة عن الحدثين وإلا لم يصح الطواف أصلا. يقول فلو زال الطهارة عن العورة أو ستر العورة أو الطهارة عن الحدثين، جدد ستر العورة وجدد الحدثين وبنى على طوافه، ما ينتقض الأول الذي مضى على صحة، وإن تعمد ذلك وطال الفصل والأخرج وروح تبط وارجع إلى المحل الذي ابتدأك الحدث فيه فابدأ منه تكميل الطواف. إن كنت في الشوط الأول فكمل 7 أشواط، وإن كنت في الشوط الثاني ف6 أشواط، وإن كنت في الثالث فمن حيث أحدثت 5 أشواط، وإن كنت في الرابع ف4 أشواط، وإن كنت في الشوط الخامس ف3 أشواط، وإن كنت في الشوط السادس ف2، وإن كنت في الشوط السابع ف1 عليك، باقي من حيث ما أحدثت. أيوة. قال زحمة وتأخرت ما عاد وصلت محلات الوضوء جدا إلا بعد ساعتين، وبعد ساعتين بعد ساعتين كمل من حيث وقفت وإن طال الفصل، فتبقى لك الطوفات الصحيحة محسوبة فتعال كمل عليها. وثالثها الطهارة عن النجاسة التي لا يعفى عنها في الثوب والبدن والمكان. نفس الكلام يأتي لأنه صلى قال الصلاة الطواف بمنزلة الصلاة. إذن في هذا الحديث وفي الرواية الأخرى الطواف بالبيت صلاة، فأقل الكلام الذي في رواية النسائي وتقدم معنا رواية الترمذي بألفاظ متقاربة. إذن فلا بد من أن يكون بدنه طاهر وثوبه طاهر والأرض التي يسير عليها حوالي الكعبة طاهرة. قال الله تعالى أن طهر بيتي لسيدنا إبراهيم وإسماعيل. قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فتلزم الطهارة عن النجاسة أيضا عند الأئمة الثلاثة. وقال الحنفية واجب من الواجبات أو كمال وقيل سنة، فهي عند الجمهور شرط لصحة الطواف، فيشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث والنجس في الثوب والبدن والمكان. فإن كان محدثا مباشرا لنجاسة غير معفو عنها لم يصح طوافه. الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، والذي رجح عند الحنفية أنه طهارة الحدث واجبة وطهارة النجاسة سنة. هذا الراجح في قول الحنفية، وقيل هي كلاهما واجب وقيل كلاهما سنة، لكن الراجح عند الحنفية نفسهم أن الطهارة عن الحدث واجب، طهارة عن النجاسة سنة في الطواف. فيحمل من يحمل يدل أنه كان يوجد كثير من درج الحمام وغيره في الطواف أن الناس يطوفون بلا نكير سواء. قال ثالثها الطهارة عن النجاسة التي لا يعفى عنها. فمن هنا قال الشافعية أنه إذا عمت المطاف نجاسة من مثل درج الطير وغيره فإنه يعفى عنها للضرورة من دون أن يتعمدها. ورابعها أن يبتدي بالحجر الأسود. فيقول الشافعية والحنابلة ما يبتدي الطواف لا يصح إلا من عند الحجر الأسود، فمهما ابتدى من عند غيره لا أن يصل عند الحجر يبدأ الطواف. فهكذا عند الشافعية والحنابلة أن ابتداء الطواف من الحجر الأسود شرط لصحة الطواف، فالشوط الذي بدأه بعد الحجر الأسود لا يعتد به، لأنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الطواف من عند الحجر الأسود. فإذا طاف من بعد الحجر الأسود فالشوط لاغي 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 لا أن يصير عند الحجر يبتدع. نعم. لكن الراجح في مذهب الحنفية والمالكية أن ابتداء الطواف من الحجر الأسود واجب ليس بشرط لصحة الطواف، فإذا ابتدا من غير الحجر الأسود وحسبه صح طوافه، عليه دم، عليه دم. هل يلزم الدم بترك البداية من الحجر الأسود في طواف الركن؟ أيوة. قال أن يبتدي بالحجر الأسود، فلو بدأ بغير لم يحسب ما طافه إلى أن ينتهي إليه، فإذا انتهى إلى الحجر الأسود ابتدا منه، فبداية الشوط وختمه بالحجر الأسود. وقال وروى الإمام أحمد في مسنده الحجر الأسود يمين الله في أرضه، وصف بعباده أن الحجر يأتي يوم القيامة وله عينان وله لسان طلق ذلق يشهد لمن استلمه بالموافاة. وفي الحديث أن الله لما أخذ الميثاق علينا بني آدم ألست بلا بكم قلنا بلا وشهدنا على أنفسنا، كتب كتابا وألقمه الحجر الأسود فهو يشهد لمن استلمه بالموافاة. يقول وخامسها أن يحاذيه الحجر الأسود بجميع بدنه، أي الحجر الأسود في كل مرة بجميع بدنه بجميع شقه الأيسر. قال وصفة المحاذاة أن يقف بجانبه من جهة اليماني، من جهة الركن اليماني، بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه، ثم ينوي ثم يمشي مستقبله حتى يجاوزه، فحينئذ ينفتل ويجعل يساره البيت. قال ولا يجوز استقبال البيت حالة الطواف اللي فيها عند ابتداء الطواف، وذلك لمن تيسر له استقبال الحجر من أجل تقبيل، فعند ابتداء طواف يقبل الحجر. وقد جاء بالملاحظة إذا أراد يقبل الحجر يثبت قدميه ثم يرجع من تقبيل الحجر إلى نفس القدمين، وإذا كان خاصا مع الزحمة يمد رأسه ورجوله تمشي إلى الجهاد، فقبل رأسه ورجع يقوله ارجع إلى وراك حتى تغطي المكان الذي تجاوزته، فإنك وقت التقبيل رأسك وسط الكعبة، فما يصح أن تقطع بذلك خطوة ولا خطوتين، بل ارجع وأكمل الشوط كله وأنت خارج البيت والبيت عن يسارك. ولأن يحاذيه بجميع بدنه، فيجب على الطائف يجعل البيت عن يساره وأن يبدأ بالحجر الأسود محاذيا له عند مرور عليه ابتداء بجميع بدنه، ولو حاذى جزء من الحجر الأسود لكن بجميع بدنه صح. فإذا أراد ابتداء الطواف يأتي يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر من جهة الركن اليماني، فيصير جميع الحجر عن يمينه مستقبل الكعبة، يصير جميع الحجر عن يمينه. نعم. ومنكبه الأيمن قريب من الحجر، ثم ينوي الطواف يمر مستقبلا إلى جهة يمينه حتى يقابل الحجر فيقبله سنة، ثم يجعل البيت عن يساره ويمضي. قال الحنفي ينبغي أن يبدأ بالطواف من جانب الحجر الذي للركن اليماني، فيكون مارا على جميع الحجر بجميع بدنه خروجا من خلاف من يشترط المر عليه، مثل الشافعية والحنابلة يشترطون ذلك لصحة الطواف، فيطوف منفتلا عن يمينه فيجعل الكعبة عن يساره. قال وسادسها أن يجعل الكعبة سمزق لارتفاعها والتكعب، الارتفاع والتربع كذلك التربيع، أن يكون مربوعا وأن يكون مرفوعا يقال له كعب، وتكعب بمعنى ارتفع بمعنى صار مربوعا، والكعبة الأصل فيها كانت مستطيلة ولكن نقصوا منها 6 أذرع لما بنتها قريش وصارت مربوعة، فلهذا قال سمي لارتفاعها ما قال لتربعها لأنها لم تكن في الأصل مربوعة، كانت فيها استطالة 6 الأذرع من جهة الحجر الموجود من الكعبة فصارت مستطيلة. ولكن لما جددت البناء قريش قصرت بهم النفقة فنقصوا 6 الأذرع فصارت مربعة، ولهذا لا يجوز أن يمر من وسط الحجر في أثناء الطواف لأنه يمر وسط الكعبة، ولا بد أن يكون كل بدنه خارج الكعبة وداخل المسجد وقت الطواف، ولا يجوز أن يطوف من خارج المسجد ولكن وسط المسجد وخارج البيت. قال ويجعل الكعبة عن يساره، مرة تلقى وجهه فيجب كونه خارجا بجميع بدنه حتى بيده عن شاذ روانه، البناء الملتصق بالكعبة في آخر الكعبة عند الأرض هذا شاذ روان، شاذ روان من الكعبة، فلو تطوف بجنب الكعبة ويدك تجي أو ثوبك فوق شاذ روان ما يصح هذا الطوفات حقك، الخطوات تخطوها كذا ما تحسب، ارجع كلك خارج البيت. ومنه هذا الشذروان، فالذين يطوفون خاصة مع الزحمة ما يبالون فيكون بعض بدنهم داخل الشذروان في هوى الشذروان فيكون طوافهم باطل، لابد أن يكون بجميع جسده خارج حدود البيت وخارج هذا الشذروان، وأما يتمسك بجدار الكعبة فيصير بعض يده داخل الكعبة داخل دا فوق الشذروان فلا يصح، بل يكون بجميع أجزاء بدنه خارج الكعبة وداخل المسجد. قال وإذا استقبل الطائف لنحو دعاء مثلا استقبل القبلة فليحترز عن أن يمر منه أدنى جزء قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره، ويلزم من قبل الحجر أن يقر قدميه في محله ما يعتدل قائما، فإن رأسه حال التقبيل في جزء من البيت، فإذا مالت قدمه زاغت قليلا إلى جهة الطواف صار هذا وهو وسط البيت فلا يصح، فلا بد أن يرجع إلى قبل أن تتقدم رجلاه عن موطنه في أثناء المرور عند تقبيل الحجر الأسود حتى يعتدل قائما ورجلاه في محلهما أو أبعد، فإن رأسه حال التقبيل في جزء من البيت. يقول في قاعدة كل موضع مشرف يجعل له الجهة اليمنى إلا في مسألة الطواف، مسألة وهي الطواف بالبيت فإنه أشرف البقاع، مع ذلك يجعله الطائف عن اليسار لحكمة فيها أبداها بعض مشايخنا، وهي أن الله تعالى خلق القلب في الجهة اليسرى وهو بيت الذكر، فإذا طاف بالبيت وهو عن يسار فقد اجتمع البيتان بيت الرب بيت الذكر، ثم لتكون الدورة على اليمين، لو جعلنا البيت على يميننا لكنا دائرين على يسارنا، وهذا يتناقض مع السنة بل مع الفطرة في الوجود كله، حتى دوران الكواكب ودوران الأرض كله على اليمين يمشي بخلقة لفترته، وحتى دورة الطفل في بطن أمه سبحان الله، وللنطفة بعد تخليقها 7 دورات 7 أشواط وسط بطن الأم تدور إبراهيم، ولكن على أيضا على جهة اليمين، كما أننا إذا أردنا أن نصافح أو نوزع شيء على الحاضرين فكيف تعمل؟ أيها الموزع امشي على يسارك، ليش مش أنت تمشي على يمين؟ فتعطيه الأيمن فالأيمن فالأيمن. إذا قال أنا إذا قابلتم يميني كذا يمينك كذا، ما بتعطي نفسك ولا بتعطي الناس؟ الناس إن شاء الله يمين الناس. فكذلك الطواف بالبيت العظيم، تمشي على يمينك، تمضي تمشي على يمينك تجعل البيت عن يسارك وهكذا. فإذا أراد الضيف أن يمشي على يمينه فلا بد يساره على البيت، فإذا أراد أن يمشي على يساره فبالعكس يكون البيت عن يمينه. ولا ما عندنا في الأدب النبوي أن تجعل أن تمشي على اليسار ولكن اليمين. وهكذا دورات العالم كله تمشي هكذا، لأن الله خالقها الواحد سبحانه وتعالى. فالذين يحبون الدورة على اليسار أو يأكلون باليسار ويشربون باليسار ويمشون السيارات على اليسار خالفوا سنة الكون كله، خالفوا سنة الوجود، الوجود كذا وهم كذا. ولكن هكذا جاءنا الهدي النبوي الشريف يقول وسابعها أن يطوف سبعا. هذا الذي ذكرنا في شان يجعل البيت عن يساره، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فكل بارز مرتفع قال له كعب سواء كان مستديرا وغيره، وكل مربع يقال له كعب أيضا مكعب، ومنه كعب القدم مرتفع على عشر القدم والكعب. ومن هنا يقولون لمن يدعو له يعلو كعبه من شانه وقدر ارتفع فوق الناس. أيوة. فمن الشرط أيضا عند جمهور الفقهاء أن يجعل أن يمشي على اليمين يمين الكعبة ويمين نفسه ويجعل اليساره لجانب الكعبة، فإذا عكس ذلك فطوافه باطل. كذلك قال الحنفية هو واجب في الطواف، فإذا طاف على العكس لزمه الدم، وإن كان لا يزال بمكة يلزمه الإعادة يعيد الطواف، وإن كان قد مضى فيلزمه الدم. طيب، ثم بيذكر لنا الثامن والتاسع. قال ثامنها النية له إن استقل بأن لم يشمله نسك، لم يكن طواف عمرة ولا طواف حج ولكن أراد يتبرع بالطواف، بسم الله الرحمن الرحيم، تبرع ننوي الطواف وطوف بالبيت العتيق. فإن مشى من غير نية يقول مشي كما مشيك في أي مكان، ما نويت الطواف، فلا بد إنما الأعمال بالنيات. ثامنها النية له إن استقل بأن لم يشمله نسك. وقد تقدم معنا الخلاف إذا كان في نسك فهل يجدد له طوافا أو لا. نعم، ومهما وسع المسجد فيجوز الطواف في المسجد ولو اتسع ما دام خارج البيت وداخل المسجد، لا يصح خارج المسجد عشان أقول اتسع المسجد اتسع كبير. تقول السيدة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قال رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعال. فكان يقول ابن عمر ما دام سمعت عائشة هذا من النبي فما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت في غير القاعدة متقدم، فلهذا ما استلم، كان يستلم الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود ويأتي إلى الركنين المقابلين للحجر يمر عليهما ما يستلمهما. فيرى ابن عمر ما دام سمعت هذا عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لأن قريش لم يتمموا على قواعد إبراهيم فلهذا أعرض عنهما عن الركنين هذا. ورجع سيدنا عبد الله بن الزبير لما شقق الحجاج بالمنجنيق الكعبة جدد بناء الكعبة وجعلها مستطيلة ودخل الست الأذرع وسطها وجعل لها بابين ملتصقين بالأرض. فلما تولوا ما أرادوا يبقى أثر ابن الزبير فردوها ثاني مرة كما كانت. وهكذا يتفعل طغيان النفوس والحكم والإمارة بالناس ما أفاعي وإن لله وإن إليه راجعون إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالحديث يقول النبي لسيد عشاء لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية وبكفر لا أرجعت بناء البيت على قواعد إبراهيم ولا جعلت له بابين ولا ألصقتهما بالأرض. فإن قومك جعلوا باب واحد ورفعوه حتى يدخلوا من شاءوا يردوا من شاءوا يتحكمون، لكن بيجعل له بابين في الأرض تحت بدخول بسهولة، وبابين من أجل يسهل الدخول والخروج، فكان يريد يجعل الدخول من باب والخروج من باب الآخر حتى لا يتزاحم الناس ولا يتقابلوا في المخرج، يجعل له بابين صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. النية إن استقال بأن لم يشمله نسك، فإن شمل نسك سنة النية حينئذ تاسعها عدم صرفه لغيره. فإذا كان في أثناء الطواف شاف واحد بغى بيكلمه راح يجري بيكلمه قصده بغى يلحق الرجال، هذا الخطوات حقك ما هي طواف، رجع 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 من هناك من حيث صرفت النية وامشي للطواف، ما هو مشان تدرك أحد ولا تكلم أحد، تمشي الآن عبادة لربك تعبد الله وتطوف ببيته ولا تقصد غرض ثاني. فإذا قصد غرض ثاني فالخطوات التي انصرف فيها قصده عن الطواف لا تحسب من الطواف. الله أعلم. ثم يذكر لنا سننه. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. رحمة من الرحمات جعلها الله تعالى ومنا من المنن. وللملائكة طواف في السماء بالبيت المعمور كما نطوف في الأرض بالبيت الحرام، فهم في السماء السابع يطوفون بالبيت المعمور. وقد جعل الله رابطة بينه وبين هذه الكعبة، عبر عنه صلى الله عليه وسلم بالمسامتة والمحاذاة وهي معنوية، ما بين البيت المعمور والكعبة المشرفة. فعلى قدر طهارة قلوب الطائفين من بني آدم بالبيت يشاركون الملائكة في الطواف بالبيت المعمور. يقول حتى لو أنه سقط منه شيء لم يقع إلا فوق الكعبة، لو سقط شيء من البيت المعمور إلى الأرض ما يكون إلا في الكعبة فوق الكعبة، للرابطة المعنوية بين الكعبة في الأرض والكعبة في السماء. ها، وهناك طوافين من الملائكة فوق حول العرش. قال تعالى الذين حملوا العرش ومن حوله سبحون بحمد ربهم ما يستغفرون الذين آمنوا لا إله إلا الله. فإذا قويت صلة قلب بالحق تعالى صار معنى البيت به طائفا، وكذلك البيت المعمور. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دخل ليلة الإسراء بالبيت المعمور إلى البيت المعمور صلى فيه، وأنه دخل معه أرواح نسمين من أمتي، أرواح لم يؤذن لهم، ها، صلى الله عليه وسلم. زاد الله هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ومهابة، وزاد من عظمه وشرفه ممن طاف به حجه واعتمره رفعة وكرامة. اللهم احفظ لنا بيتك الحرام ودار حبيبك خير الأنام، وخلص مسجد بيت المقدس من عيد الكفرة اللئام، وأصلح شؤون أهل الإسلام، ثبتنا في ديوان الصالحين أرباب التمكين في رتب عافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.